الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هاتان الآيتان والآية قبلها في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآيات في المحرمات في النكاح، على معنى النساء اللاتي لا يجوز للمسلم أن ينكحهن، على معنى أن يتزوجهن. منكوحة الأب أو موطوعة الأب لا يجوز للابن أن يتزوجها أو أن يطاعها، وهذا سبق تفصيل القول فيه، وأن هذا كان شائعا عند أهل الجاهلية، أن الأب إذا توفي وكانت له زوجة يعني غير الأم، فإن الابن الأكبر أو أي ابن الأبناء فإنه له أن يتزوجها. وسبق أن تكلمنا عن هذا، وتكلمنا أيضا حتى فيما يتعلق بالميراث بالنسبة للزوجات أنه لا ميراث لهن، حتى الزوج أيضا عندهم لا يرث، على اعتبار أنه إذا حضر الفراق بالوفاة قالوا رجع أجنبيا، وهذا كله سبقت الإشارة إليه. فزوجة الأب لا يجوز وضعها بعد وفاة الأب، وهذا أمر أصبح متقررا الحمد لله معروفا، إن الله عز وجل قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إنه أمر منقول، لكن أهل الجاهلية كانوا أهل جاهلية جهلة. ثم ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء بعد ذلك أيضا، على معنى أن في لا يجوز للرجل أن يتزوجهن بحال، وهذه الحرمة منقسمة إلى نوعين: حرمة على التأبيد، وحرمة على التأميد يعني على المؤقتة، فهناك حرمة مؤبدة على معنى أنه لا يجوز أبدا بأي حال يعني لا يمكن في أي زمن من الأزمان في الرجل أن يتزوج هذا النوع من المحرمات تحريما مؤبدا. وهناك تحريم مؤقت يعني مرتبط بتوقيت كما سنرى، وهو النكاح، وهو الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، على معنى أن الإنسان ما دام أن عنده أن أحد الأختين في عصمته فإن أختها تحرم عليه ولا يجوز له أن يتزوجها، لكنه أجنبي منها. فهذه الحرمة حرمة مؤقتة، على معنى أنه لو طلق أختها أو ماتت هذه الأخت التي يتزوجها فإن له أن يتزوج الأخت الأخرى، فإذا هذه حرمة مؤقتة. كذلك الحال في المرأة مع عمتها، فإن الرجل إذا كانت تحته المرأة فلا يجوز له أن يتزوج عمتها ما دام أن بنت أختها بنت أخيها في عصمته، وكذلك العكس لو كانت عنده العمة فلا يجوز له أن يتزوج بنت أخيها والعمة في عصمته. فهذه حرمة مؤقتة، لكن لو توفيت العمة أو طلقها فإنه يتزوجها بعد أن تفرغ من العدة، يتزوج بنت أخيها بعد أن تفرغ العمة من العدة، وكذلك حاد النسبة للأخت. فإذا هذه حرمة مؤقتة وسنأتي إليها إن شاء الله في آخر الآية. أما الحرمة على التأبيد فهن المحرمات بالنسب، والمحرمات أيضا بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة. محرمات المصاهرة فيما يتعلق بالأخت والعمة عرم، لكن البقية ستأتي. فالمحرمات بالنسب يعني التي أصبحت علاقتك بها بسبب النسب، كأمك وأختك وبنتك وعمتك وخالتك، هذه بالنسب، لأنها أصبحت عمة وخالة وبنتا عن طريق النسب على مقتضى ما شرع الله عز وجل، فهن يسمين محرمات بالنسب لأن السبب هو حصول النسب، على معنى أن هذه بنت وهذه أخت وهذه أم وهذه بنت أخ إلى آخره، على ما سيأتي تفصيله. هناك محرمات بالرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أي النسب، لأن النسب سببه الولادة وسببه النكاح الصحيح. وإن كان سبب النكاح يولد مصاهرة أيضا، لكن المقصود أن الولادة الناتجة عن النكاح الصحيح، هذا المقصود، وإلا النكاح يولد مصاهرة كما سنرى. وكذلك أيضا المحرمات المصاهرة، يعني الذي ينتج بسبب المصاهرة، يعني بسبب عقد النكاح، ليس بسبب الولادة، إنها بسبب عقد النكاح. وذلك كأم الزوجة، أم الزوجة محرمة مصاهرة، وليس نسبا، ليس بينك وبينها نسب، إنما بسبب المصاهرة. وكذلك أيضا بنت الزوجة التي هي الربيبة محرمة بالمصاهرة، فإذا هذه حرمة بسبب المصاهرة، وتلك حرمة بسبب الرضاع، وتلك الأخرى حرمة بسبب النسب. فإذا كانت حرمة بسبب النسب، وحرمة بسبب الرضاعة، وحرمة بسبب المصاهرة. فقال سبحانه بادئا بالمحرمات بالنسب، قال حرمت عليكم أمهاتكم. الأم معلوم المقصود بها، وهي من ولدتك، ويقصد بالأم أيضا الجدة، كذلك أم الأم وأم الأب وإن عليها، جدتك وجدة أمك إلى وإن علت، وأم الأب وأم أب الأب وأم أم الأب وأم أب الأم إلى آخر. الجدات من جهة الأبوين، سواء كانت أم الأم أو أم أب الأم أو أم أم الأم إلى آخر، كل أولئك داخلون في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فالجدات هن من الأمهات. بإجماع المسلمين أن الجدة تحرم كما تحرم الأم، وكذلك في قوله سبحانه وبناتكم، البنت أيضا تحرم أن الرجل يتزوج بنته، ويدخل في البنت بنت البنت وبنت الابن وإن لفظ بنت بنت البنت وبنت بنت 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 البنت وبنت الابن وبنت ابن 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 الابن إلى آخره. كما قلنا في الأصل نقول في الفرع، فجميع عمودي النسب أصلا وفرعا هن محرمات في هذين النصين أمهاتكم وبناتكم، فإن هذا لا يجوز أبدا. وأخواتكم لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته، بشتى أنواع الأخوات، سواء كانت أختا لأم أو أختا لأب أو أختا شقيقة، فكل الأخوات لا يجوز نكاحهن. وكان موجودا في شريعة يعني يعقوب، يعني قبل موسى أيضا، كان مباحا، وحتى من لدن آدم إلى النص جاء في شريعة موسى كما قيل، وإلا كان يجوز الجمع بين الأختين، كان في السابق يجوز الجمع بين الأخوات على معنى، بل حتى كان في حالة يجوز نكاح الأخوات، لكن جمع الأختين هذا شيء آخر ليس موضوع حديثنا، إنما الأخوات. على كل حال لا يجوز الزواج من الأخت، سواء كما قلنا سواء كانت شقيقة أو أختا لأم أو أختا لأب. أما الرضاعة فسيأتي حكمها أيضا. وعماتكم كذلك أيضا، العمة هي أخت الأب، العمة هي أخت الأب. وكذلك أيضا أخت الجد مثلا التي هي عمة الأب فإن أيضا عمة، وهكذا وإن علت. فجميع الذين أصبحوا عمة لأنها أصبحت عمة بسبب الأب، لأن أخت الأب وكذلك أخت الجد وهكذا، فإن أيضا في حكمها فهي عمة فلا يجوز نكاحها. وخالاتكم علاقة الخالة أنها هي أخت الأم، سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك الخالة إذا كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك وإن علت التي هي يعني خالة الأم وخالة الأب وهكذا، وعمة الأب وعمة الأم، كل أولئك أيضا من المحرمات. وبنات الأخ أيضا من المحرمات التي أنت تكون عمها، لأن بنت أخيك أنت تكون عمها، فيحرم على الرجل أن يأخذ بنت أخيه. والمراد بالبنت بنت الأخ، سواء مباشرة أو بنت بنت الأخ وهكذا، وإن نزلت فإن أيضا تحرم، لأنه كما قلنا في الأصول نقول في الفروع. وبنت الأخت أيضا التي تكون أنت خالها فإن أيضا تحرم، وإن كانت أيضا وإن تبلت بنت بنت الأخت وهكذا فإن أيضا، وسواء كانت هذه الأخت أيضا شقيقة أو لأب أو لأم كما سبق. فإذا هذه المحرمات بالنسب نلاحظ أنهن سبع، المحرمات بالنسب على الإجمال سبع، أما على التفصيل لا تنتهي. الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فالمحرمات المذكورات هنا سبع. على جهة الإجمال كما هو معروف. وكذلك أيضا الرضاع والمطهرات السبع كما سنرى أيضا. وهناك تحريم بالسنة التي هي مرأة أجر في مرأة وعمتها كما أيضا نرى. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا تحريم بالرضاع أو محرمات بالرضاع، وهي من أرضعتك وإن لم تكن أمك فإنها المحرمية فقط، على معنى أنه أنك تكون محرما لها، ليس لست أجنبية منها ولا يجوز لك نكاح، ولكنها لا ترث فيما يتعلق بالمواريث وبعض الأشياء الأخرى فإنها لا تكون كالنسب، وإنما بالحرمة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن ما قد يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب لا، إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالمحرمية فقط. أما قضايا الميراث فإنها ليس لأن العلاقة بالرضاعة ليس لها علاقة بالميراث. غير أن أهل العلم اختلفوا في الرضاع المحرم ما مقداره، بعض العلماء قال إن أي رضاع فإنه يحسن، كان الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالمقصود هو الرضاع الذي يعني ما يصدق عليه أنه رضاع، سواء كان مصفة أو مصفين فإنه ولا مرة واحدة فإنه يكون محرما، وهذا الذي ذهب إليه أهل الظاهر. وهناك من قال إنه لابد أن تكون ثلاث رضاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصفة والمصفان، ولا تحرم المصفة والمصفان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فلما قال الإملاجة والإملاجتان صار حد الأدنى ثلاث، لأن النبي بالنص قال الإملاج والإملاج الثانى تحريما، فمعنى هذا أن ما كان فوق ذلك هو يحرم، وأدنى ما فوق ذلك هو الثلاث. فمن هنا هناك من قال بأنه مقدار الرضاعات المحرمة ثلاث رضاعات. والذي عليه الإمام أحمد والشافعي وجمع من أهل العلم هو أن الرضاعات المحرمات خمس، لخبر عائشة كان مما نزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ بخمس رضعات معلومات يحرم. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعي خمسا في سأل مولى ابي حذيفة وهكذا، فاخذوا بان الرضاع المحرم خمس رضعات. وايضا لابد ان يكون الرضاع في الحولين، لابد أن يكون الرضاع في الحولين، على معنى أنه إذا كان الرضاع بعد الحولين فإنه لا يفيد، لأن الله عز وجل يقول حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، على معنى أنه ما بعد الحولين الرضاعة تتم في الحولين، فما زاد على ذلك فإنه غير معتبر. وإذا جاء في الحديث ما أنشز العظم وأمة اللحم، وبعد ذلك لا يفيد اللبن، وإنما يعتمد الطفل على الأغذية المعتادة بعد ذلك، وإنما غذاؤه في الحولين الأساسي هو اللبن. وعلى هذا جماهير أهل العلم. وهناك من قال إن الرضاع يحرم مطلقا حتى بعد الحولين، واستدل بقصة سلم مولى أبي حذيفة حينما شكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سالم هذا هو عندهم وأنه يدخل عليهم ويتحرجون منه، فقالوا أربعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعين خمسا، والقصة ثابتة وصحيحة، فمعته فصار يدخل عليه. وقال بهذا بعض العلم، قال إنه إذا رضع أو أرضع منها ولو كان كبيرا فإن الرضاع يحرم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يؤخذ بهذا عند الحاجة كقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإذا كان في حاجة أو كان هناك من يدخل عليهم ويكثر الدخول عليهم، كما لو كان ابن عم كثير الدخول أو كان ابن جار كثير الدخول ويحتاجون إليه، فقال إنهم يرضعونه، فحينئذ لا يتحجبون عنه ويكون إذنا لهم من الرضاعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا. وأما الذي عليه جماهير العلم أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين، الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين. وأيضا فيما يتعلق كذلك بما يسمى بلبن الفحل، وهو هل الرضاع مسوق يعني فقط الأم يحرم عن طريقها فقط على معنى بناتها وأمها إلى آخر المحرمات، أم أن الزوج أيضا اللبن له؟ الذي على الجمهور أيضا أن اللبن للزوج الذي يسمى لبن الفحل، على معنى هو يكون أباها من يكون أبا هذه الرضيعة يكون أبا لها من الرضاع، وإذا كان كذلك فأيضا جميع أولاده سواء كانوا من المرضعة أو من غير المرضعة أيضا يكونون إخوانا له من الرضاعة، هذا إذا قلنا إن اللبن وللفحل الذي هو الزوج، وهذا هو الصحيح أيضا، وهذا هو الصحيح. التفاصيل لا نريد أن نخوض فيها إنما من أجل مزيد بيان وتوضيح مراد الرضاعة. أما مقدار الرضعة على القول بأن أنه يشترط عدد الرضعات خمس رضعات أو ثلاث رضعات أنه يشترط خمس رضعات، فالرضعة قالوا هي مقدار ما يأخذ الصبي أو يلتقم الصبي الثدي ثم يتركه إما لنفس وإما لأي غرض من الأغراض، فإذا مص ثم ترك فتحسب رضعة، وليس الرضعة هو أن يجلس في الحجر لمدة نصف ساعة، هذا ليس رضعة، إنما الرضعة هو أن يمسك بالثدي ثم يترك لأي غرض من الأغراض لنفس أو لينتقل إلى ثدي آخر أو نحو ذلك، فإن هذه تحسب رضعة. وقد يكون مأخوذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصفى ولا المصفى، فدل على أن المراد الرضع هي المصفى على معنى أن يمسك الثدي ثم يطلقه ولو لنفس فتكون هذه المصفى. بين على الجملة هذا هو كيفية الرضع وهذا هو طريقة تحليل الرضع، فالأم المرضعة تحرم على الرضيع لأنها تفلح أمه من الرضاعة، وكذلك أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولهذا قال سبحانه وأخواتكم من الرضاعة، فالأخت من الرضاعة التي هي بنت المرضعة ستكون أختا لك من الرضاعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا عام، هذا أعم مما جاء في الآية، الآية نصت فقط على الأم وعلى الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة غير مذكورة في الآية، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أدخل كل هذا، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا كل يعني بنت المرضعة وأخت المرضعة وعمة المرضعة وخالة المرضعة وبنت أخت المرضعة وبنت أخي المرضعة كل أولئك يحرمون على الرضيع، لأن بنت أخت المرضعة سيكون الرضيع خالها لأنه سيكون أخ أمها، لأنه سيكون أخ أختي أخ الأخت، لأن بنت المرضعة بنت أخت المرضعة سيكون هذا أخو أبي أختها وهذا أبي أختها، وسيكون لكن أختها لا سيكون من خالة الرضاعة ما يحرم، أنت الأخت لا تحرم لأنها سيكون بالنسبة لها ابن خالة، ابن خالة من الرضاعة فلا تحرم، لكن بنت بنتها نعم لأنها سيكون هو خال، لأن الأخ لبنتها فسيكون خال وهكذا، فتعرف بالمقارنة بالنسب. فإذا هذا فيما يتعلق بطريقة التحريم في الرضاعة، لكن كما قلنا هو تحريم فيما يتعلق بالحرمة، لكن فيما يتعلق بالإرث فلا علاقة بالرضاعة بها. وأخواتكم من الرضاعة، ثم قال سبحانه وأمهات ونسائكم، هذا هو التحريم بالمصاهرة، تحريم بسبب المصاهرة يعني بسبب عقد النكاح، بسبب عقد النكاح. أمهات نسائكم المراد النساء هنا الزوجة، النساء المراد بهن الزوجة، وسبق أن قلنا في الدرس الماضي والعيق له إن النساء يطلق والمراد بها الزوجة ويطلق والمراد بها الإناث، كما يقول تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قلنا المراد النساء هنا عموم الإناث وغير الزوجات، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قلنا المراد بها عموم الزوجات، وكذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، المراد بالنساء عموم الإناث، والمراد بالنساء عموم الإناث وليس المراد الزوجات، لكن هنا المراد الزوجة، وأمهات نسائكم يعني أمهات زوجاتكم، لو كان المراد عموم الإناث كان كل أم امرأة ما تحمل موقف، وكذلك في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تعتزل النساء، المراد بالنساء الزوجة، المراد بالنساء الزوجة بالاعتزال يعني اعتزال الوقت، أما المباشرة فيما دون الفرج فإنها مباحة، المراد بالنساء والزوجات. أيضا يطلق النساء في القرآن وفي الألفاظ النبوية، يطلق المراد بها الزوجة وتطلق ويراد بها عموم الأنثى، وهذا يحدده الشيعة ويحدده ما حكم المأموم إذا سهى في حين الإمام جلس للتشهد الأخير والمأموم قام ثم جلس، هل يلزمه سجود السهو أصلا؟ وإذا سجد السهو ما حكمه؟ لا، ما دام أنه مع الإمام فإنه لا يسجد، فإنه يتحمل مثل هذه الأمور. يقول أنا شاب معلوماتي حول ديني بسيطة، لا هو ترى التأكيد البسيطة هذا موجود كثير هذه كما يقال كلمة على الهامش، استخدامتها كثير عند الناس بعض الناس غلط، لأن بسيط معنى مبسوط صحيح بمعنى مفعول، فيقال هذا شيء بسيط أي مبسوط، فهي استخدامها في الوقت الحاضر غلط في هذا المعنى. معلومات بسيطة لو كان معلومات يسيرة أو قليلة، لكن بسيطة لأن بسيطة في اللغة المعنى مبسوط، المعنى ممدودة، معنى وقد تكون معنى كثير أيضا، فهذه كلمة ينبغي الكلام عنها طلبة العلم. فمعلومات يعني يقول اريد ان اطلب علما هنا، ولكن نوعيه رفضت، قالوا في غرائم لان ذلك الذي اهلت فيه في ذكر تطبيق على المسلمين، فاخشى على نفسي
الروس من افغانستان هل يعتبر قتال الحكومه العاملة للجهاد مع انهم مسلمون؟ لا، اذا كانت تجاهد الكفر كما كان الشيوعيه او تعتنق الشيوعيه او تدعي الشيوعيه فنعم فهي كافره. اما في موضوع أسماء المقاتلين كما قال عبد الله ومحمد نحو ذلك، فالمقاتلة هي للفئة الكافرة، إذا كانت تعتنق الكفر أو ملة الكفر أو كانت تعتنق الشيوعية فهي كافرة، ولو كان المرأة تحت مقاتليها مثل هؤلاء قد يكون أمر مجبر إذا كان من المسلمين الذين يعتنقون الإسلام، وقد يكون ذلك كما معروف في بعض الظروف والأحوال. إذا لم نعلم أب المتبنى فأياما نجلوه ونجلوه، لو عادة يعني كما هو ملاحظ في أبناء اللقطاء ودور الرعاية الاجتماعية غالبا ترى له اسم واسم أب، يعني ينسب إليه هكذا، فعلى حسب ما هو الشائع في الناس يدعى. هل ورد أن ما زاد على نسبة معينة من الربح بالتجارة يعتبر من الربا مثل ما زاد على 20% هو من الربا؟ لا يكون ربا، إنما لا يسوغ للإنسان أن يطلب ربحا فاحشا أو يغري أسعار على المسلمين أو يقصد إغراء المسلمين، وإنما يأخذ الربح اليسير بمقدار ما يحافظ له مثلا أصحابه ويأخذ ربحا، لأن رأس التجارة لما وضعت للربح والمرابحة، لكن أيضا لا يكون ربحا فاحشا بحيث يضر بالمسلمين، لكن ليس هناك على الصحيح حد محدود لهذا. جئت من الأردن فأديت العمرة، أرغب في تأدية عمرة عن والدي ومتوفى، لا مانع ان شاء الله. قال اذا كان التامين على السياره واجبا من ناحيه نظام المرور ومن لا يؤمن يعتبر مخالفا، فلا يتهم له، لا عليه ان يتهرب من هذا اذا امكن، لكن لو فرضنا انه مجبر فقد يكون الاثم على من اجبره اذا كان الجبار لا يستطيع ان ينفك عنه، اما اذا استطاع ان ينفك فانه لا عليه ان يتخلص منه، اما اذا كان اجبارا لا يستطيع ان ينفك عنه أو يترتب عليه ضرر كبير جدا في نفسه أو في ماله، ضرر يعني شاق، فإن يكون الإثم على من أجبره. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.